عندنا سؤال: لماذا ندرس كتب العقيدة والتوحيد دائما؟ يعني لماذا نأخذ سلسلة متون العقيدة، ندرس كتاب وكتابين وثلاثة وأربعة وخمسة؟ لماذا لا ندرس الكتاب مرة واحدة ثم ينتهي الأمر ولا ندرسه بعد ذلك؟ نقول: إذا عرفنا أهمية العقيدة والتوحيد عرفنا لماذا الإنسان يحتاج إلى مراجعة هذه العلوم دائما وتكرارها. فأولا أن هذا هو طريق الأنبياء والرسل، وأن هذه هي دعوتهم، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسول يأتي إلى قوم يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، معناه أن هذا الأمر مهم جدا لأنه دعوة الأنبياء والرسل. ثانيا أن هذه هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو خاتمهم وسيدهم صلوات ربي وسلامه عليه، فمنذ أن بعث بهذه الرسالة وهو يجتهد في دعوة الناس إلى التوحيد، ولم تفرض الفرائض عليه إلا بعد ذلك. فالصلاة لم تفرض إلا قبيل الهجرة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والصوم لم يفرض عليه إلا في المدينة، وكذلك الحج والزكاة وغيرها من الواجبات. معناه أنه جلس في مكة نحو من 13 سنة يدعو إلى ماذا؟ إلى التوحيد فقط. يعني دعوته صباح مساء فقط، هذه دعوته إلى عبادة الله وحده لا شريك له. معناه أن الإنسان لو جلس 13 سنة في دعوة الناس إلى التوحيد وتكرار هذا الأمر وتعليم الناس لما كان ذلك كثيرا. بل إنه كما جاء في حديث جند بن عبد الله أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل 5 يقول: ألا إن الله قد اتخذني خليلا، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا في البخاري ومسلم، هذا قبل وفاته ب5. ثم جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن لما حضرته الوفاة عليه الصلاة والسلام قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذاك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فاحتاج إلى أن ينبههم في مبدأ الدعوة في خاتمة إلى التوحيد، وهذا تكلمنا عليه في الدروس الأولى في متون العقيدة. ثالثا أن القرآن كله توحيد، القرآن كله توحيد كما يقول ابن القيم. فالقرآن إما فيه الأمر بعبادة الله، وإما فيه التحذير من الشرك بالله، وإما فيه ذكر أسماء الله وصفاته وهي من التوحيد، وإما ذكر الجنة والنار وهي جزاء الموحد، أو ذكر النار وهي عاقبة المشرك، وإما أخبار الأنبياء وقصصهم وهذا ما يحصل للموحدين من البلاء وغير ذلك. إذن فالقرآن كله فيه التوحيد، فحينها نحتاج نحن إلى أن نتدارس التوحيد في كل الأحوال. الرابع أن أول واجب على المكلف هو التوحيد، كما جاء في حديث معاذ الذي سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس أنه أرسل معاذا إلى اليمن فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فمعناه أول شيء دعاهم إليه هو التوحيد، فأول واجب على المكلف التوحيد. الأمر الخامس أن العقيدة التي هي التوحيد هي أشرف العلوم، وشرف العلم بشرف المعلوم، والتوحيد يتعلق بماذا؟ بحق الله عز وجل. فأشرف المعلومات، أشرف ما يتعلم الإنسان، هو معرفة حق الله عز وجل عليه، وأسماء الله وصفاته وما يستحقه جل وعلا، وما يحبه وما يبغضه. فلذلك كان العناية بالتوحيد وعناية بأشرف العلوم وأجل العلوم. السادس أن دراسة العقيدة السليمة تورث العبد الخشية، الخشية من الله عز وجل والخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن الموحد كلما عظم التوحيد في قلبه كلما عظمت خشية الله في قلبه. ولذلك الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد آخر باب جعل باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وما قدر الله حق قدره، لأن المشرك لو قدر الله حق قدره لما دعا غيره، ولما استغاث بغيره، ولما توكل على غيره، ولما خاف غيره. ولأن الموحد قدر الله حق قدره، فلذلك خاف الله عز وجل في كل أحواله. ولذلك ذكر الله عز وجل هذه الآية بهذا المعنى في 3 مواضع من القرآن: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وما قدر الله حق قدره، وفي قوله وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فكل هذا دائر في أن الإنسان إذا كان يخاف الله عرف الله حق قدره وحقق التوحيد فإن الخشية في قلبه تكون في كل أحواله، لأن العبد الموحد الذي حقق التوحيد بأنواعه دائما يخاف الله ويقع منه الخشية من الله عز وجل. كما أن الأعمال إنما تزكو بالمعرفة، وذلك جاء في قول المزني أنه لما قال ما سبق أبو بكر بكثير صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقرأ في قلبه، لعظمة الله في قلبه وقع في قلبه هذا الإيمان العظيم. الوجه السابع أن العقيدة الصحيحة ودراسة التوحيد تنجي العبد من الشبهات، من الشبهات التي تفسد العقيدة، لأن هناك تلازم بين البدعة وبين الشبهة، فكلما زادت البدعة ونقص التوحيد في قلب العبد كلما ازداد في الضلال والغي وكلما ازداد في الشك والباطل. ولذلك أكثر الناس شكا أهل الباطل الذين قصروا في باب التوحيد. جاء ابن صفوان شيخ المعطلة، جاء عن يزيد بن هارون، وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنهما قال أن جهل بن صفوان شك في الله، ترك الصلاة 40 صباحا، شك في الله عز وجل لأنه قام مذهبه على التعطيل العقيدة الفاسدة، ثم دفعوا ذلك إلى الشك بالله وترك الصلاة. ولذلك عقد ابن بطة رحمه الله في كتاب الإبانة الكبرى بابا ذكر فيه مخازي أهل التعطيل والتأويل، أنهم كانوا على حال شنيعة من ترك الواجبات وانتهاك المحرمات والاعتداء على الشرع. ولذلك يقول العز بن عبد السلام شيخ الشافعية في وقته، قال في ابن عربي هو شيخ المتصوفة في وقته، يقول شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا. معناته أن هذا إمامهم لا يحرم فرجا، فما ظنك بصغارهم؟ وذا كان العديد التلمساني يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه الفاجر التلمساني، وكان يرى لما قيل له إذا كانت العين واحدة فلما قلتم أن البنت والأم حرام والزوجة حلال؟ قال هذا قولهم، يعني قول الفقهاء، وإلا فإن عندنا حلال، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا ينتهي بهم العقيدة الفاسدة، تنتهي بهم إلى الشك في الله عز وجل والعقائد الفاسدة. وفي كتاب ابن عربي ذكرت أشياء من انتهاكهم للمحرمات وفعل الفواحش وغير ذلك من الكفر بالله عز وجل، والسبب هو فساد العقيدة، فساد العقيدة. كلما سلمت عقيدتك كلما زاد دينك وخوفك من الله عز وجل، وهذا مشاهد حتى في أهل البدع المعاصرين من انتهاك المحرمات واللعب في الشرع والتجاوز على دين الله عز وجل بسبب فساد العقائد. الأمر الثامن أن دراسة العقيدة والاهتمام بالتوحيد ضمان إن شاء الله للعبد من الوقوع في الشرك الأكبر والأصغر، لأنه عرف الشرك وعرف التوحيد فلا يقع لا في الشرك الأكبر والأصغر، لأن عرف الأبواب في هذا الباب، يعني في باب التوحيد عرف أبواب الشرك فيجتنبها. أما الذي قصر في باب العقيدة ما عرفها تجده يقع في الشرك الأصغر والأكبر. ولذلك الذي يأتي فيفسر لا إله إلا الله بمعنى لا قادر على اختراع إلا الله هذا يقع في الشرك. لماذا؟ لأنه يرى أن الشرك هو أن تعتقد أنه خالق، أنه يوجد خالق مع الله، لكن لو صرفت العبادة لغير الله ما كان شركا. فلذلك يفتح لهم باب الشرك من هذا التعريف الباطل، لأن يعتقدون أن الخالق فقط هو الله، وتعرفون أن المشركين كانوا يعتقدون أن الخالق من؟ الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، هم يعتقدون هذه العقيدة. إذن فالمشركون كانوا يقولون لا إله إلا الله على هذا التفسير الباطل، فلذلك دخل عليهم من هذا الباب باب الشرك. حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في بيان تلبيس الجهمية عن الرازي وأضرابه أنهم كانوا يألفون في مخاطبة النجوم وغير ذلك من الشركيات، وبعضهم يدخل في السحر وغير ذلك، لأنه أخل في معرفة أصل التوحيد الذي هو معرفة كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أما لو درسها دراسة صحيحة ما يقع في هذا الأمر بإذن الله عز وجل، ولا يقع منه لا شرك ولا تطير ولا تمائم ولا خرافات ولا غير ذلك. ومن فائدتها أن الموحد إذا درس، أن العبد إذا درس التوحيد وعرف العقيدة السليمة ما يقع في الخزعبلات والخرافات، ما يصدقها، لأن التوحيد يأبى عليه مثل هذا الأمر. انظروا في الذين يصدقون الخرافات تجدونهم أخلوا في جانب التوحيد وما درسوه، يصدق بخرافة ما يصدقها إلا المجانين والسفهاء، بل إنها تصبح عند الموحدين مثل الطرفة يضحك عليها، لكن عندهم أصل من الأصول. والسبب أنهم ما درسوا التوحيد ولا عرفوا العقيدة السليمة، فلذلك صدقوا بكل خرافة. وإذا نظرت في كتب من يقال عنها الإمام العلامة البحر وغير ذلك، يعني تعجبت كيف وصل عقل إنسان يشهد الشهادة وقرأ القرآن إلى أن يصدق مثل هذه الخرافات. نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا منها من فائدتها أن الإنسان الذي يدرس التوحيد والعقيدة هو أبعد الناس عن الفتن، فأسرع الناس إلى الفتن هم أهل البدع والخرافة. أما أهل التوحيد الصادق الخالص من شوائب الشرك والبدع والمعاصي تجدهم أبعد الناس عن الفتن، كما هو ملاحظ ومشاهد. أيضا مما يدل على أهميتها عناية العلماء فيها، فكتب العقيدة لا تحصى في باب توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وتجد كتب العقائد مؤلفة لا يكاد يوجد قرن إلا وفيه المؤلفات الكثيرة. ما من قرن وجد إلا فيه مؤلفات في باب الاعتقاد، بل حتى الكتب التي ألفت في السنة يذكر فيها باب الاعتقاد، يعني كتب ألفت في الأحكام. صحيح البخاري مؤلف في ماذا؟ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في أي باب؟ باب الأحكام، معرفة الأحكام الشرعية، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج وغير ذلك من الأحكام. لكنه ابتدأ بكتاب الإيمان واختتم بكتاب التوحيد، وفي بعض النسخ المتقدمة لصحيح البخاري كتاب التوحيد والرد على الجهمية، كما نص على ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وما دخل هذا في كتاب الأحكام؟ يؤكدون على قضية الاعتقاد، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وفي كتاب الأحاد، كلها في باب الاعتقاد يؤكدون على هذا الباب. وذلك تجد حتى في السنن الأربعة، سنن أبي داود، تجد كتاب السنة، وفي كتاب السنة الرد على الخوارج، الرد على الجهمية إلى آخره، مع أن الكتاب مؤلف في كتب في إيش؟ في باب الأحكام، ما لا علاقة العقيدة فيه، لكن لأجل التأكيد على هذه القضية حتى في كتب الأحكام يدخلون هذا الباب. ابن ماجه رحمه الله في مقدمته في سننه كتاب المقدمة الرد على الجهمية، الرد على القدرية ونحو ذلك. فهذا يدل على أن العلماء حتى في كتب الأحكام يؤكدون على قضية الاعتقاد، وينبهون طلاب العلم إلى العناية في هذا الباب.